حياكم الله مجددا أحبتنا على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت في برنامج تباشير الصباح. في هذا الصباح الذي يسرنا أن نأخذ فيه هذه المكالمة وهذا الاتصال من مكة المكرمة من ضيفنا العزيز الشيخ الدكتور عبد الله شريكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب بعيد، أسأل الله يحفظكم من يسمع.
آمين، تقبل الله طاعتكم شيخ عبد الله.
الله يتقبل منا ومنكم جميع المعتمدين يا رب العالمين.
اللهم آمين. اليوم إن شاء الله من خلال يعني تواجدك في هذا المكان الطيب المبارك نريد أيضا أن نستمع إلى كلمات جميلة وكلمات تتحدث عن هذه الأخوة وعن هذه المعاملة الحسنة بين المسلمين جميعا من خلال مراعاة الفرد المسلم لشعور الآخرين المسلمين من حوله. تفضل، جزاك الله خير.
نسأل الله العون على ذلك.
اللهم آمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأصبح بالخير على جميع أهل الكويت من المواطنين والمقيمين الذين أسأل الله جل في علاه أن يؤلف بين قلوبهم وأن يديم عليهم الأمن والرخاء والإيمان، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين.
ونسأله جل في علاه أن يعيننا وإياهم على شكر هذه النعم السابغة الكثيرة الوفيرة التي لو اجتهد الإنسان في عدها ما استطاع إلى إحصائها سبيلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله العون على شكره في هذه النعم.
اللهم آمين.
إخواني الكرام، محاسن الإسلام ومظاهر العظمة في هذا الدين كثيرة جدا جدا، وهو دين قد أكمله الله تبارك وتعالى، فقال فيه عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما يحتاجه الإنسان في تعامله مع غيره قد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، أتم وأكمل وأوضح بيان، وهذا فضل الله جل في علاه. ولذلك تستقى وتستنبط قواعد التعامل الإنساني من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أخذوها منا وصاغوها بعباراتهم ثم صدروها إلينا مرة أخرى، والحقيقة أنها بضاعتنا وردت إلينا. يعني كثير من الغربيين استفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعاملاته ثم صاغ هذه الاستفادة التي استفادها بأساليبه، ثم يعني رجعت إلينا بلغة ولهجة غير لهجتنا العربية، وهي في الحقيقة إنما أخذت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الإسلام دين يراعي مشاعر الناس ويراعي أحاسيس الناس، ويحث على عدم جرح هذه المشاعر والأحاسيس إلا في أضيق نطاق وفي حال تكون المصلحة راجحة في ذلك، وإلا في الأصل ما قاله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والعلماء يقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن يشمل المؤمن والكافر، لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام وخالق المسلمين بخلق حسن، بل قال وخالق الناس بخلق حسن. فالأصل في التعامل مع الناس هو الخلق الحسن، وما سوى ذلك يعني من الشدة والغلظة أحيانا التي تنفع يعني لها نطاقاتها واستثناءاتها، وهي في الحقيقة من المخالقة الحسنة للناس، لأن الإنسان قد ينتفع أحيانا بزجرة تغير فيه شيئا من الأخطاء، وقد ينتفع بغلظة تدفعه إلى ترك ما وقع فيه من مخالفة دين الله تبارك وتعالى ومخالفة الحق. والتخالق مع الناس الخلق الحسن ومخالقتهم بالأخلاق الحسنة يشمل مراعاة مشاعر هؤلاء حتى لا تجرح. الإسلام يهتم بالأحاسيس والمشاعر كثيرا، لأن إدخال السرور على قلب المؤمن صدقة وعبادة يفعلها الإنسان، ويفهم من هذا أن إدخال الحزن إلى قلبه أو جرح مشاعره يكون مما ينهى عنه الشرع. ونستطيع أن نبين هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتلاجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. لا يتلاجى يعني لا يتساسر، إذا كنتم ثلاثة لا يتساسر اثنين دون الثالث، يسر له بالكلام. لما قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. هذا الثالث ترى ممكن يظن أن الناس تتكلم عنه،
صحيح، نعم،
ممكن يظن أن هؤلاء الاثنين هداهم الله عز وجل يعني يذكرون شيئا من عيوبه أو يغتابونه، ولذلك راعى الإسلام مشاعر هذا الإنسان فحثنا على عدم المناجاة إذا كنا ثلاثة دون هذا الثالث، يعني تلاجى اثنان دون هذا الثالث، مراعاة لمشاعره. وهذه والله الذي يتأملها يجد كم هذا الدين فيه من مظاهر العظمة ومراعاة مشاعر الآخرين. قد يكون بعض الكلام يعني جديدا على بعض المسامع، لكن هذا الكلام مطروق، ذكره جمع من أهل العلم، ذكره العلامة ابن القيم والعلامة عبد الرحمن السعدي وغيرهم من خلال استنباطاتهم من مثل هذه الأحاديث، وذكرت في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يواجه أحدا بما يكره. اليوم بعض الناس يا إخوان يقول: أنا مشكلتي إني صريح. شنو صراحتك؟ إنه يقول حق لسان: أنت في كذا وكذا 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 من العيوب. الحقيقة أن مشكلة هذا الأخ ليست أنه ليست الصراحة، مشكلة هذا الأخ مع احترامي له الوقاحة. فرق بين الصراحة والوقاحة. الصراحة شيء جيد والوقاحة شيء قبيح. فمحادثة الناس بالتي أحسن هذا أمر عظيم. ممكن أن تقول للإنسان ما فيه من عيوب وتوصل له هذه العيوب بأسلوب سهل يعني يسير، من غير أن تجرح مشاعر هذا الإنسان بمثل هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى حين امتدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبين شيئا من منته جل في علاه عليه الصلاة والسلام، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمراعاة مشاعر الناس لها أهمية بالغة، وهي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. أضرب مثلا واحدا حتى لا يسرقنا الوقت. حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه. الصعب رضي الله عنه صاد صيدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين، والمحرم كما تعلمون لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، خصوصا ما صيد له أو صيد من أجله. فالصعب رضي الله عنه صاد هذا الصيد وقدم قطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عليه الصلاة والسلام حزن الصعب، يعني تخيل لما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ويقول لك لا مشكور،
تحز بالنفس.
نعم، أمرها ليس بالسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ هذا الأمر، فلما رأى حزنه قال له: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. يبين له سبب الرد. يعني تخيل هذه الكلمة كيف تنفس مما في صدره رضي الله عنه وأرضاه، وتخفف من معاناته التي شعر بها حين رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الهدية. وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كثير جدا: مراعاة الضعفاء، مراعاة الأيتام، مراعاة الزوجات، مراعاة مشاعر المرأة عندما تغار وعندما تغضب وعندما كما يقال تتنرفز، ومراعاة الزوجات، مراعاة الأهل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما روى أصحاب الكتب الستة يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بالزوج كما يقول العلماء أن يذكر هذه الأمور عند أصهاره عند نسائبه، هذا لا يليق. يقول: فأمرت فأرسلت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. مراعاة للمشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه يقول: لا تطيلوا النظر إلى المجذوم. لما هذا؟ مراعاة لمشاعر هذا المجذوم. المجذوم مرض، الجذام مرض خطير. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والعلماء يعني اختلفوا في تحديد هذا المرض، منهم من قال أنه مرض يؤدي إلى تآكل اللحم، ومنهم من قال غير ذلك. المهم العبرة ليس بنوع المرض، وإنما ألا تنظر لأي مريض نظرة قد تجرح مشاعر، حتى نظرة العطف. ترى أحيانا بعض المرضى، بعض إخواننا الغالين المعاقين حفظهم الله ورعاهم، لا يحب من الناس أن تنظر إليه النظرة يشعر أنه أنقص منه. هذا خطأ يا إخوان، لا يصلح أبدا. لما تزور مريض لا بد أن تراعي مشاعره، لا تقنطه من رحمة الله، ولا تيأسه من الشفاء، ولا كذلك يعني توقعه في الغرور أو غير ذلك. البعض دخل على المريض بدأ أن يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يقول ها والله شكلك تتكلف، الله يستر عليك، والله واضح عليك التعب، واضح أنك مريض. وأنا أذكر ترى في واحد من معي في الدوام حاش نفس المرض وتوفى، الله يرحمه ويغفر له، ما طول وياك. هذه أمور ما فيها مراعاة لمشاعر الناس. من الناس الذين يجب علينا أن نراعي مشاعرهم الوالدين، أهم من تراعي مشاعره الوالدان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، ومن حسن الصحبة يا إخوان أن الإنسان يراعي مشاعر أصحابه. قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فمراعاة مشاعر الوالدة من الأهمية بمكان. لا تحتقر أي أمر تقدمه لك الوالدة، حتى لو غلاس شاي، حتى لو فنجان، أي أمر تفعل الوالدة من الطعام وغيره، جايبة هدية من برة، يجب أن تراعي. لا يكون الرد يوم شال هدية هذه، الله يهديك، حق مكلفة على نفسك، حق متعبة حالك، ليش ذي؟ هذا كله يعني ليس فيه مراعاة لمشاعر الوالدة. الوالدة تحتاج لمراعاة مشاعرها، خصوصا عندما يتزوج الابن. لا يصلح أن يكون الابن يعني ممن يجلب الهدايا لزوجته وأمام والدته ويهمل الوالدة، هذا خطأ.
صحيح.
لا يصلح أن يكون الابن كلما طلبت منه الزوجة مشوارا أن يوديها مكان وداها، وإذا طلبت الوالدة قدم مئات الأعذار وعشرات الأسباب لترك توصيل الوالدة أو الاعتذار مع الأسف الشديد. هذه كلها ليست فيها مراعاة لمشاعر الوالدة. تأمل معي حفظك الله، وتأمل أختي الكريمة، كيف أن الله عز وجل يعني أمر بمراعاة مشاعر الوالدين، حتى قال عز من قائل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. متى هذا؟ إذا بلغوا الكبر. والإنسان إذا كبر في السن يا إخوان تكثر طلباته المزعجة، يكثر الحاحة، تكثر حنته، تكثر يعني انتقاداته الأشياء، تصير حياته صعبة والتعامل معه صعب. في هذا المقام يجب عليك أن لا تقول للوالد أف ولا تقول للوالدة أف. يقول بعض السلف والله الذي لا إله غيره لو كانت هناك كلمة أخف من كلمة أف لذكرها الله عز وجل في هذه الآية. إذا كنا منهيين أن نقول للوالدين أف، فما ظنكم بمن يرفع صوته على والده أو على والدته؟
صدقنا.
ما ظنكم بمن يحتقر والده أو والدته؟ لا تظن يا أخي الكريم أن والدك يكون كامل، هذا غير صحيح. أنت لست بكامل، فكيف تريد من الوالد أن يكون كاملا؟ كيف تريدين من الوالدة أن تكون كاملة؟ البعض يشتكي من الوالد طلباته جايدة، ويقول لي كذا وحط اسم السيارة واكفل لي هالسايق وفعل لي كذا ومش عارف إيش وإلى آخره. صدقني عندك وعند غيرك خير، يعني الناس كلها تعاني من مثل هذه الأشياء، لكن تحتاج إلى صبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ومراعاة مشاعر هذا الوالد وهذه الوالدة حتى ولو كان فيهم من القسوة ما كان. وأبشر بالأبناء الذين يراعون مشاعرك حين تحتاج لمن يراعي مشاعرك. والله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالله الله أن نراعي مشاعر الوالدين. الوالد والوالدة مشاعرهم حساسة جدا جدا تجاه الأبناء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني اشترط في بعض العبادات الجليلة اشترط إذن الوالدين، مثل الجهاد. الجهاد حتى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لا يجوز إلا بإذن الوالدين. ولذلك لما جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ترك والديه يبكيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال لآخر أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ولذلك اليوم بعض الشباب اللي يتحمس هدانا الله وإياهم سواء السبيل ويذهب إلى الجهاد كما يظن بدون إذن الوالدين ويظن أن جهاده قد يتقبل، لا يا أخي الكريم، أنت في هذه الحال مثل اللي يصلي بدون وضوء. هل الذي يصلي بدون طهارة تقبل صلاته؟ الجواب لا. وكذلك الذي يخل بهذا الشرط رضا الوالدين وإذن الوالدين في الجهاد، لا شك أنه يعني لن يكون ممن جاهد بشكل صحيح، ويخشى والله عليه عدم القبول، خصوصا أننا وجدنا من بعض الآباء والأمهات يعني حزنا شديدا على من يفعل هذا الفعل. حتى أن أحد الآباء عندنا بنفس المنطقة عفى الله عنه وعنه، يعني ذهب إليه بعض الأخوة يعزونه في ابنه قتل في بلد ما، أسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته وتجاوز عنه وعنه. فقال لهم الأب بكلمة مفاجئة، قال لا تعزوني فيه، أنا أدعو الله عليه ليل نهار، أسأل الله أن يحرق في نار جهنم كما أحرق قلبي، نسأل الله. لا يعني الأمر خطير، وهذا الأمر ليس فقط يعني عندنا، في بلاد كثيرة وطرحت هذه التساؤلات على علماء كثر، أن الأب يدعو على ابنه لأنه ذهب دون أن يستأذنه، والله المستعان. فالله الله يا شباب أن الإنسان يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يأتيك أحد يثير لك بعض الشبهات يقول لك والله إذا ذهبت وقتلت في سبيل الله فإن المجاهد أو الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم، هذا في حقوق الله تبارك وتعالى. أما حقوق الناس فقد نص العلماء ومنهم النووي رحمه الله وابن عبد البر وغيرهم وغيرهم كثير على أنه أن هذه الحقوق لا تغفر. شخص قتل إنسانا وهرب ثم التحق بالجهاد وقتل في سبيل الله، نقول والله هذا يغفر له قتل المؤمن بغير حق؟ شخص سرق من إنسان مالا ثم راح وقاتل وقتل، نقول والله يغفر له هذا الحق؟ شخص قذف إنسانا ثم قتل في سبيل الله، هذا المقذوف هذا يذهب حقه؟ هذا لا شك أنه لا تقطع الشريعة. من كذلك أنا أخشى أن يكون الوقت
داهمنا، والله معنا تقريبا ثلاث دقائق شيخ عبد الله،
ثلاث دقائق. نعم. نحتاج مراعاة مشاعر الأزواج، كل من الزوجين يراعي مشاعر الآخر، لا تحتقر ما يقدمه لك الطرف الآخر، لا تطالب الطرف الآخر بما لا يطيق، تحمل ما يأتيك من أذى من الطرف الآخر. لا بد من مراعاة مشاعر الجيران، إذا كان جارك من الفقراء فلا يظهر أبناؤك أمام أبنائه بالأمور التي يحرمون منها، ألعاب غالية أو شيء أو كذا، احرص على أن لا تجرح مشاعرهم. الله الله في مراعاة مشاعر المعاقين، مشاعر الأيتام. لا تسأل اليتيم متى توفي أبوك، ولا تسأل كيف توفي والدك، ويوم مات أبوك أنت كم كان عمرك، وشنو سبب وفاته. هذه الأشياء تجرح مشاعر اليتيم، فلا بد أن نراعيها غاية المراعاة، خصوصا الأيتام. لا نجرح مشاعر الأب المكلوم بولده أو الأم، يعني يقول لها متى توفى ولدك، متى توفي، كيف توفى، شون مات، شون كذا، وانت وينك عنه، وانت كذا، وانت شون توفى الولد متى. هذه أشياء يا إخواني ما فيها مراعاة للمشاعر. لا بد أن نراعي مشاعر الأحياء، فلا نسب الأموات. بعض الأخوة يعني هدانا الله وإياهم سواء السبيل يغفل عن هذا الأمر، يسب، ربما هو يسب يعني إنسانا يستحق السب، لكن سبك لهذا الإنسان سيجرح مشاعر الأحياء من أقاربه، هذا خطأ عظيم. ولذلك جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن سب أبي جهل لما جاء عكرمة رضي الله عنه وأرضاه مسلما، فنهاهم عن سب أبيه مع أنه يستحق السب، لكن مراعاة لمشاعر هذا الإنسان. الله الله بأن نراعي مشاعر الناس، فلا نسخر بتاريخهم، تاريخ الشعوب أو تاريخ القبائل أو العوائل، ولا نسخر بلهجاتهم، ولا نسخر يعني بما عندهم من عادات قد تكون قبيحة ومخالفة للشرع. نبين لهم ما فيها من مخالفة للشرع دون سخرية، دون استهزاء. الاستهزاء يا إخواني بالآخرين من أعظم أسباب جرح مشاعر هؤلاء وعدم مراعاة مشاعرهم، وهو من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله. ولذلك في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل السير وسيد الدعاة عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، لن تجد أنه كان يسخر بمثل ما يفعله بعض الناس اليوم، ولن تجد أنه كان يهزأ بالآخرين. بل إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن سب آلهة المشركين لما يترتب على هذا السب من مفاسد عظيمة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا لا يعني أننا لا نبين بطلان عبادة هذه الآلهة وبطلان تأليهها، أبدا، لا بد أن نبين، وهذا من واجبات، لكن نبين من غير سب، نبين من غير استهزاء، نبين من غير سخرية تؤدي إلى الاستهزاء بديننا ومشاعرنا وشعائرنا ومقدساتنا، ولا نسب آلهتهم فيعود علينا بالسب. يا إخواني، الله يحفظكم، والله إن هذا الدين الذي امتن الله به علينا، دين الإسلام، دين عظيم يراعي الإنسان في كل ما يحتاج إليه، يراعيه باطنيا وظاهريا، لكننا نحتاج أن نفقه هذا الدين من خلال فقه كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نطبق هذا الدين أولا على أنفسنا ثم ندعو الناس إليه. ولا تنكر أمرا لأنك لا تعرفه. يعني بعض الإخوة ممكن أن يسمع كلمة مراعاة مشاعر الآخرين في الإسلام يقول: شو هالكلام، أول مرة نسمع. كونك أول مرة تسمع هذا الكلام لا يعني أن هذا الكلام ليس صحيحا وليس له أصل في الشرع، لأنك يا أخي الكريم لست ممن حوى الشريعة علما. ولا يليق بالإنسان، كما يقول الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: لا يليق بطالب العلم والباحث أن ينكر شيئا من الدين وينفيه، يقول: هذا ليس من الدين كذا، ليس من الدين كذا. يقول: إلا إذا كان مسبوقا إليه من قبل العلماء الجهابذة الكبار. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يحسن معاشرة الآخرين ويخالقهم بالأخلاق الحسنة ويؤدي حقوق الناس عليه، وقبل ذلك يؤدي حقوق الله جل في علاه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني إذا طولت يا أخواني.
أبداً ما جت منك إطالة، كلها فائدة وكلها منفعة لجميع من يستمع. من مكة المكرمة مستمعين الأحبة، استمعنا إلى هذا الحديث وإلى هذا الموضوع من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريك، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومرة ثانية نقول لك تقبل الله طاعتك، وإن شاء الله تعود سالم غانما إلى أهلك وأحبابك هنا في بلدك.
بارك الله فيكم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.